والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما زال الكلام في الدليل القائم على حجية الظهور. قلنا في الدرس السابق بأن الدليل منحصر في بناء العقلاء، وبينا بمقدمتين كيف أن هذا الدليل قائم على هذا الأمر، وأن الشارع قد سار على مسار العقلاء في مقام المحاورة وفي مقام تفهيم مقاصده من حيث هو شارع، يعني هو لم يخرج عن سلك العقلاء في هذا الأمر. وقلنا أنه وقع الشك في أنه ما هو موضوع بناء العقلاء، يعني هل نشترط في موضوع بناء العقلاء شيء أم لا نشترط. لا بأس أن نشير إشارة إلى المقدمة الأولى، لأن الكلام اليوم سيكون في الشك الذي حصل في المقدمة الأولى من دليل حجية الظاهر. قلنا في المقدمة الأولى أن العقلاء قد تبانوا في مقام المحاورات على الاعتماد على أنه ماذا؟ كلام المتكلم، والأخذ بظواهر الكلام الصادر من المتكلم، ولا يفرضون على المتكلم أن يأتي بكلام قطعي في كل مرة. وهذه هي السيرة، يعني السيرة قائمة على هذا الأمر. طيب، وقلنا أيضا أن الظاهر يكون حجة للمتكلم على السامع، ويكون أيضا معذرا للسامع، فيمكن للسامع أن يعتذر لو أراد المتكلم أن يحتج عليه ويحاسبه، يعني لو المتكلم ادعى خلاف الظاهر وقال هذا مرادي، يمكن للسامع أن يقول لا، ظاهر الكلام هذا. إذن تلك كانت المقدمة الأولى. هذه المقدمة وقعت موردا لأبحاث عديدة سنذكرها إن شاء الله، 4 أبحاث. والمهم أن يلتفت أن نحقق في موضوع حوار. عبارة أخرى، ما هو الموضوع الذي انعقدت عليه السيرة العملية عند العقلاء؟ الموضوع هل هو موضوع مطلق، يعني كما ذكرناه في المقدمة الأولى، أم مشروط بشروط؟ قيل أنه هذا الموضوع مشروط بأنه شروط. نذكر الشرط الأول، وهو اشتراط الظن الفعلي بالوثاق. لا بد أن نعرف معنى هذا الشرط. معنى، يعني هذا هو النقاش الأول في المقدمة الأولى، أول نقاش، أنهم قالوا بأن موضوع البناء العقلائي مشروط غير مطلق. زي مشروط بماذا؟ باشتراط الظن الفعلي، يعني حصول الظن الفعلي لدى السامع بالوفاق. ما معنى هذا الشرط؟ معنى هذا الشرط يعني أنه لو قال مثلا، لو قال افعل، هنا لابد أن يحصل ظن بمراد المتكلم بالوجوب، فيما لو قال المتكلم افعل، يعني افعل تدل على الوجوب، لكن السامع لو لم يحصل له الظن بالوجوب، هذا المشكك قال فلا ينعقد للكلام ظهور في الوجوب. طيب، الآن هذا على نحو بيان الشرط. طيب، الدعوة هكذا، المدعي يقول يشترط في انعقاد الظهور للكلام، يشترط ماذا؟ حصول الظن الفعلي بمراد المتكلم، وإلا فما يسمعه السامع ليس بظاهر. إذن في المرحلة الأولى هكذا الدعوة، الدعوة أنه لا ينعقد ظهور، كما لو قال اغتسل للجمعة والجنابة، الآن هذه أنه مضمون رواية، اغتسل للجمعة والجنابة. المدعي يقول لكي ينعقد ظهور لهذا الكلام في الوجوب، يعني في وجوب الغسل للجمعة والجنابة، لا بد من أن يحصل الظن الفعلي لدى السامع بمراد المتكلم لهذه الجملة. بعبارة أخرى، المطلب الآن، المطلب لكي يتضح لابد أن نتأمل جيدا في هذا الكلام الذي أذكره لكم. لو لم يحصل للسامع الظن، ما حصل له ظن الآن، ما مو تقول أنه لا لم يحصل له ظن بالوجوب بأن حصل له ظن بالاستحباب، لا، لم يحصل له ظن أصلا. لو لم يحصل للسامع ظن بالوجوب بأن اغتسل للجمعة والجنابة، إنزين، هذا مراد المتكلم هو وجوب الغسل، فلا يكون الكلام ظاهر. يعني شنو يكون؟ يكون مجمل، مو أنه يدل على شيء آخر، لا، يكون حينئذ مجمل، يعني لا ندري اغتسل للجمعة والجنابة ما هو المراد من هذا الكلام، هذا لكي ينعقد له ظهور. انعقاد الظهور يتوقف على حصول الظن في نفس السامع بأن هذا هو مراد المتكلم. المصنف يقول ما معنى هذا الاشتراط؟ هذا الاشتراط إما أن يرجع إلى عدم انعقاد الظهور من رأس، أم أنه لا، المدعي يريد أن يرجع الكلام إلى عدم حجية الظهور. بعبارة أخرى، أن العقلاء حينما تبانوا على الأخذ بحجية الظاهر اشترطوا أن يحصل لدى السامع ظن بالوفاق. هذا المصنف يقول ما معنى هذا الاشتراط؟ هل العقلاء اشترطوا أيضا أن يحصل الظن بالوفاق، بحيث لو لم يحصل الظن بالوفاق لا ينعقد ظهور فيكون الكلام مجمل، أم أنه لا ينعقد ظهور ولكن يكون الظهور هذا ليس حجة؟ ليس حجة، طبعا حطوا بالكم احنا مرات نتكلم الحجية عند الشارع ومرات الحجية عند العقلاء كما سأبين، لأبين الآن أفضل. مثلا مثال، نأتي بأمثلة لكي يتضح المطلب. لو قال المولى لجيشه مثلا، للجيش اقتلوا أعدائي، طيب اقتلوا أعدائي، لو كان من أعداء المولى ابن المولى، زين، ابن المولى أيضا هو من الأعداء، هنا لو لم يحصل الظن لدى الجيش بأن هذا الكلام الصادر من المولى اللي هو على نحو العموم والشمول، حتى لو كان ابن، حتى لو كانت زوجة، ظاهر في قتل جميع من هو عدو له، ما راح يقتلون ابنه، ما ينعقد ظهور، ظهور مجمل، عفوا ما في ظهور، الكلام مجمل عندهم، يتوقفون في من؟ في ابن المولى، يقولون هذا ابن المولى كما سأبين في اشتراط الظن، عدم اشتراط الظن بالخلاف، أو اشتراط عدم الظن بالخلاف، هذا المثال سأأتي به، هذا مثال جيد. فالكلام يكون مجمل في خصوص ابن المولى. المصنف يقول الكلام يكون مجمل، هل المراد أن الكلام لا ينعقد له ظهور أم لا؟ المراد أنه ينعقد له ظهور، لكن لا يكون حجة. أي النحوين؟ الآن المدعي يريد أي دعوة أن يدعي، إن كان المراد هو الاشتراط أن يرجع هذا الشرط إلى توقف انعقاد الظهور على تحقق الظن عند السامع، يعني شنو؟ يعني الظهور تابع للظن بمراد المتكلم، فلا يكون الظاهر ظاهرا إلا في مرحلة سابقة أنه لا بد من تحقق الظن بمراد المتكلم لكي يكون هذا ظاهر، فيكون الكلام أنه يعني الظهور يكون تابع لماذا؟ لحصول الظن بمراد المتكلم، فلا يكون الظاهر تابع لنفس الكلام، بل يكون تابع لماذا؟ لحصول الظن بمراد المتكلم. إذا تحقق الظن ينعقد الظهور، إن لم يتحقق الظن لا ينعقد الظهور. زين، فحينئذ الكلام لا يتصف بالظهور إلا إذا وجد سامع أولا وحصل له الظن بمراد المتكلم ثانيا. هذا بعد هكذا يكون، يعني هذا الكلام، أنا لدقة هذا المطلب لابد أن أكرر، زين لابد أن أكرر المطلب بشكل بحيث أنه يتضح المراد، لأنه إذا لم يتضح المراد لن نفهم أنه هذا النوع من الاشتراط. يعني الكلام لو قال اغتسل للجمعة لابد أن نفرض أن هناك سامع يسمع أولا، وثانيا أن هذا السامع يحصل له الظن بأن المراد من هذا الكلام الوجوب، حينئذ ينعقد ظهور للكلام. زين، وهذا واضح الفساد. لماذا واضح الفساد؟ لأن الظهور وكذلك النص هو من صفات الكلام. تقول هذا الكلام نص وذاك الكلام ظاهر، يعني لاحظوا أنه الكلام هو الذي يتصف، فبالتالي هذه من صفات الكلام. الظن صفة من صفات السامع، يعني يحدث في نفس السامع ظن، وعليه إذا كان كذلك فلا يكون حصول الظن بالمراد مقوما للظهور. هذا في رد الدعوة. الآن مثال آخر لكي يتضح المطلب، لو قال مثلا، نجيب مثال على كلمة، مثلا لفظة الأسد، لو كانت لفظة الأسد بحالة يعني شنو؟ يعني لو أطلقت هذه اللفظة مجردة عن القرائن، هذه اللفظة أليس من شأنها أن تحقق الظن في نفس كل شخص عالم بمعنى الأسد أم لا؟ طبعا، وأن لفظ الأسد يدل على الحيوان المفترس، فلو لم يحصل الظن هل يمكن أن يقال بأن لفظة أسد غير ظاهرة في الحيوان المفترس؟ هذا لا يقول به أحد. يعني بعبارة أخرى أنه في مقام أنه بيان الاشتراط، المرحلة الأولى أن المدعي يريد أن يجعل أن المقوم لحصول انعقاد الظهور للكلام، ما هو المقوم؟ هو حصول الظن، وهذا لا يمكن أن الآن احنا نمثل أيضا بمثال آخر ينفعنا إن شاء الله، ثم نذكر الشرط. نعود إلى لفظة الأسد. أسد، لفظة الأسد هذه ظاهرة في الأمثلة، ظاهرة في الحيوان المفترس. أو نأخذ كلمة افعل مثلا، كلمة افعل لو افترضنا أنها ظاهرة في الطلب، هي ظاهرة في الطلب، لو قلنا أنها ظاهرة في الوجوب، لو لم يحصل الظن لدى السامع من إطلاق افعل، هل لا يكون افعل ظاهر في الوجوب؟ يعني لا ينعقد أنه ظهور لافعل في الوجوب، هذا هل يمكن أن يقال بذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه الظهور صفة للكلام، وجد السامع أم لم يوجد، حصل له الظن الفعلي أم لم يحصل له الظن الفعلي، وعليه خلاصة الكلام أن موضوع حجية الظاهر في بناء العقلاء، وبعبارة أصح أن الموضوع الذي تبانى عليه العقلاء في مقام المحاورات موضوع مطلق غير مشترط بحصول الظن الفعلي بالوفاق. طيب، هذا هو الشك الأول الذي حصل في المقدمة الأولى. الشك الثاني هكذا، نعم، الشك الثاني أنه الآن لو تنزلنا وقلنا، المدعي يقول لو تنزلنا وقلنا بعدم اشتراط حصول الظن الفعلي بالوفاق، ولكن لابد أن لا يحصل ماذا؟ الظن بالخلاف. لو حصل الظن بالخلاف هذا يقدح، عفوا أنا بينت الشطر الأول من الدعوة في المقام الأول، أبين الشطر الثاني أيضا من الدعوة قبل أن ننتقل إلى الاشتراط الثاني. إذن المصنف يقول ما معنى هذا الاشتراط؟ إما أن يرجع إلى عدم انعقاد الظهور من رأس، أو يرجع إلى عدم حجية الظهور. فإن كان المراد أنه لا ينعقد الظهور، نحن لا نقول بأنه الظهور أنه حصول الظن الفعلي مقوم للظهور، لا، هذا الكلام لا نقبله لأنه فاسد. المراد هو عدم حجية هذا الظهور. قلنا عدم حجية هذا الظهور عند العقلاء، يعني العقلاء ماذا؟ لا يحتجون، لأن في المقدمة الأولى قلنا أنه لو كان هذا الكلام ظاهر فيكون حجة للمتكلم على السامع، ويكون حجة للسامع على المتكلم. فلو كان موضوع البناء العقلائي مشروط بأنه حصول الظن بالوفاق فلا يكون حجة عند العقلاء. طيب، إذا لم يكن حجة عند العقلاء والشارع متحد المسلك معهم فلا يكون حجة عند الشارع. نرجع إلى البناء العقلائي لأن الكلام في المقدمة الأولى. طيب، لا يكون حجة، ما معنى أنه ينعقد الظهور؟ فإذا الإشكالات الأولى التي ذكرناها لا تأتي هنا. طيب، هكذا إذا الدعوة تكون هكذا، أنه يشترط في موضوع حجية البناء العقلائي أن يحصل الظن بالوفاق. يقول المصنف هنا محذور آخر في هذا الاشتراط، لأنه لو التزمنا بهذا الشرط وقلنا بأن هذا الشرط راجع إلى حجية الظهور، لابد أن تلتزم بأن حصول الظن بالوفاق اللي هو نعبر عنه بالظن الفعلي في مراد المتكلم، لابد أن تلتزم بأنه لو كان هناك كلام كاغتسل للجمعة والجنابة، وكان هناك أكثر من سامع، عدة مكلفين يسمعون، فيقال لهم اغتسلوا للجمعة والجنابة، هذا الكلام لو كان متوقفا على حصول الظن بالوفاق يلزم منه ماذا؟ أن يكون الكلام حجة عند من حصل لديه الظن، زين، وليس بحجة عند من لم يحصل لديه هذا الظن في آن واحد من كلام واحد. فبالتالي لا يمكن أن نلتزم بهذا النوع من الاشتراط. المدعي بعد أن بينا لكم بأن ذاك التشكيك لم يكن تشكيكا صحيحا، يعني التشكيك الأول، شكك بتشكيك آخر، قال لو قبلنا بأنه نحن لا نشترط الظن الفعلي بالوفاق، ولكن لابد أن نشترط أنه عدم حصول الظن بالخلاف. زين، عدم حصول الظن بالخلاف، نعود إلى مثال المولى وأعداء المولى حتى يتضح المطلب. لو قال المولى اقتلوا أعدائي، ونحن فرضنا فيما سبق أن ابن المولى الذي يحبه كثيرا مثلا، حتى شوي المثال يكون مثال لطيف، أنه من أعداء المولى، ابن عاق، أنه يعادي مولاه. هنا العقلاء، أليس العقلاء يقولون بأن هذا الكلام لا ظهور له؟ لا أقل، إن انعقد له ظهور في العموم، لا أحد من أنه أفراد الجيش يقتل ابن المولى، يعني شنو؟ يعني هذا الظهور ليس بحجة عنده. لماذا؟ لأنه هناك مانع، إما من انعقاد الظهور أو السير على طبق هذا الظهور الذي نطلق عليه بالحجية. يعني انعقد ظهور المولى يقول اقتلوا أعدائي، يعني جميع الأعداء، زين، فبالتالي انعقد ظهور، لكن هذا أفراد الجيش يقولون هذا الظهور ليس بحجة المولى، أنه حتما عندما قال اقتلوا أعدائي ما كان قصد أنه أن يقتل ابنه وإن كان من أعدائه. طيب، هذا النوع من التشكيك هل هو مقبول أم غير مقبول؟ سنبين ذلك إن شاء الله في التطبيق، لكي نبين بأن هذا الشرط غير معتبر أيضا في حجية الظهور. قال وصلنا إلى اشتراط الظن الفعلي بالوفاق. قيل لابد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، وإلا، يعني إن لم يحصل الظن الفعلي بمراد المتكلم فهو ليس بظاهر، هذا الكلام لا ظهور له. هذا نتيجة ماذا؟ يقول يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا حصول الظن الفعلي للمخاطب اللي هو السامع، أنا كنت أعبر عنه السامع، للمخاطب بالمراد منه، يعني أن هذا معناه الظن بالوفاق. الظن بالوفاق ما هو؟ حصول الظن الفعلي عند المخاطب بأن هذا هو المراد من الكلام، أي أن هذا هو مراد المتكلم، وإلا فلا يكون الكلام ظاهرا بل يكون مجملا. أحط تحت مجملا خط، لأن أنا أنه أحيانا يحدث لبس. أنا مثلت بمثال أنه في أول الدرس قلت أنه إذا الظن بمراد المتكلم مثلا بالوجوب فيما لو قال افعل، انزل افعل تدل على الوجوب، ظاهرة في الوجوب، لكن السامع لو لم يحصل له الظن بالوجوب لا معنى أنه أن نقول حصل له الظن بالاستحباب، لا، لم يحصل له الظن بالوجوب وتوقف، حينئذ هذا الكلام لا يكون ظاهر في الوجوب. لكن هل يكون ظاهر في غيره؟ لا، لا يكون ظاهر في غيره أيضا. فإن لم يكن ظاهر في غيره وهو غير ظاهر في الوجوب فيكون الكلام مجملا. يقول المصنف أقول من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ، زين، ما هو معنى الظهور؟ هكذا يعرفه المصنف رحمه الله، وهو يعني الظهور كونه، يعني كون الكلام بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه. أقول كون الكلام بحالة يعني شنو؟ يعني أنه الكلام مثل ما قلنا أنه في الأسد، لفظة الأسد تطلق بحالة، شنو بحالة؟ يعني مجردة عن جميع القرائن وعن جميع ما أنه يدل على خلاف معناها. فبالتالي لو أطلق هذا اللفظ الأسد، هذا اللفظ من شأنه أن يثير الظن عند كل شخص عالم بأن الأسد أنه موضوع للحيوان المفترس. هذا معنى بحالة، وهو كون الكلام بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه. والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ، فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرا؟ وإنما أقصى ما يقال أنه يستلزم الظن، فمن هذه الجهة يتوهم أو يتوهم أن الظن يكون مقوما لظهوره. من أين أنه تولد هذا الوهم لدى المتوهم؟ تولد بسبب أنه لو كان الكلام ظاهر بنفسه، يعني هو ظاهر بنفسه، حينئذ لازمه حصول الظن في نفس أنه المخاطب السامع. من هنا اعتقد بأنه الموضوع في البناء العقلائي ليس مطلق، وإنما مشروط لحصول الظن الفعلي بمراد المتكلم. وفي الحقيقة إن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشف الكلام الذاتي عن المراد، أي يفسر، هو المصنف يفسر كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه. هذا معنى الكشف الذاتي، يعني أن المصنف عندما أتى بلفظة الكشف الذاتي بين المراد من الكشف الذاتي. ما المراد من الكشف الذاتي؟ أن الكلام لو خلي وطبعه ما لنا علاقة بوجود سامع ولا بوجود أنه أي شيء غير متوقف على شيء. الكلام لو خلي وطبعه زين يكون من شأنه أن يستلزم الظن في أنه عند السامع أو عند المخاطب أو عند القارئ لو قرأ الكلام في ورقة مثلا بأن المراد هذا، وإن لم يحصل ظن فعلي للسامع، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاور. والمدرك لحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء، فهو المتبع في أصل الحجية وخصوصياتها. ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته، مهما كان السبب لعدم حصول ظنه، ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس. نأتي بمثال، طبعا نكرر الأمثلة لكي يتضح المطلب. لو قال المولى لأنه العاد اشتري اللحم من السوق، هذا كلام أنه أطلق بحالة من شأن هذا الكلام، لو يسمعه أي سامع يقول أنه كلام المولى ظاهر في إرادة شراء اللحم من السوق، ما بشيء آخر. فبالتالي لا يصح لهذا العاد أن يقول أنا لم يحصل لي الظن الفعلي بمراد المتكلم بمراد المولى. ويشترط في البناء العقلائي أن يحصل لدي أنا الظن الفعلي بمراده. هذا لا، بالعكس يوبخونه. أصلا لو كان في محضر مولى مجموعة من الناس لقالوا له بئس العبد، أنت تريد أن تحتال على المولى وتتقاعس عن شراء اللحم من السوء، لأن الكلام من شأنه أن يثير الظن لدى كل سامع يسمع اشتري اللحمة من السوق، يعلم بأن هذا الكلام ظاهر في إرادة أنه شراء اللحم من السوق، وهذا ما يسمى بالظن النوعي، فيكتفى به في حجية الظاهر كما يكتفى به في حجية خبر الواحد كما تقدم. الآن من هنا وإلا يبدأ في أنه ماذا يعكس الدعوة، يعني المصنف يرفع اليد عن الكلام السابق الذي كان قبل قليل يشير إليه يحتاج وحجية، الآن يريد أن يثبت أن مراد المدعي أن الظاهر ينعقد وأن حصول الظن ليس مقوم للظهور عند المدعي، ولكن حصول الظن ماذا محقق للحجية عند العقلاء. ماذا قال؟ وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور، بدأت الدعوة الثانية، لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص، غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر. لو قلنا لا، أنه ظاهر ينعقد له اشتري اللحم من السوق، وكان هناك مثلا عبيد قال اشتروا اللحم من السوق، فيقول أحد العبيد مثلا أنه نعم أنا لم يحصل لي الظن الفعلي بمراد المولى، وإن كان كلامه ظاهر في مثلا لنفرض في شراء اللحم من السوق، والآخر يقول لا أنا حصل لي أنه الظن الفعلي بمراد المولى، فلا بد أن أشتري من نفس الكلام عند شخصين أنه يكون حجة وعند شخص آخر لا يكون حجة، ولهذا لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص، غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر، وهذا ما لا يتوهمه أحد. ومن البديهي أنه لا يصح ادعاء أن الظاهر لكي يكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء، وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد كما بين. الشرط الثاني اعتبار عدم الظن بالخلاف. عدم الظن بالخلاف، المصنف قبل أن أشرع فيه أنه التطبيق يأتي بشقين من الكلام، يقول أنه يعني هناك قسم أول وهناك قسم ثاني. القسم الأول يرتكز فيه على أن المنشأ للظن بالخلاف إذا كان أمرا صحيحا في نظر العقلاء فحينئذ تتم الدعوة، وإن لم يكن أمرا صحيحا زين في مقام التفهيم فحينئذ لا تصح الدعوة. والكلام هو الكلام الذي قلنا. يقول الشرط الثاني اعتبار عدم الظن بالخلاف، قيل إن لم يعتبر الظن بالوفاق، يعني الشرط الأول رفعنا اليد عنه، فعلى الأقل يعتبر ألا يحصل ظن بالخلاف. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده في مقام الرد، والظاهر أن سيرة العقلاء على اتباعها، يعني اتباع الظواهر من غير تقييد، من غير أن تقيد مطلقا، موضوع التباني العقلائي غير مقيد بقيد، يقول من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا، هذا هو الأول اللي احنا ردينا عليه الشرط الأول، ولا بعدم الظن كذلك على خلافها، هذا هو الشرط الثاني الذي عبرنا عنه اعتبار عدم الظن بالخلاف ضرورة. من هنا بدأ صاحب الكفاية، ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها، أن يأتي أنه السامع ويعتذر عند المخالفة، عندما يخالف الكلام وظاهر الكلام كيف يعتذر؟ بعدم إفادتها الظن بالوفاق، أنا لم يحصل لدي ظن فعلي بالوفاق، هذا أصلا لا يسمع، لا تسمع منه هذه الدعوة، أو يعتذر بعذر آخر أنه ماذا، أنه ولا بوجود الظن بالخلاف، أني أنا مثلا أنه حصل لي الظن بالخلاف، قال لي اشتري اللحمة من السوق، زين، فأنا لم أشتري اللحمة من السوق، في مثال المولى والعبد. لماذا أيها العبد لم تشتري اللحمة من السوق؟ يقول حصل لي الظن بالخلاف. ما هو الظن بالخلاف؟ المصنف هنا يريد أن يصلح ويوفق بين أنه صاحب الدعوة ومن رد هذه الدعوة. فقال أقول إذا كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، في مقام التفهيم، زين، لو حصل للسامع ظن بالخلاف وكان منشأ حصول الظن بالخلاف أمر صحيح، كما في مثال المولى اقتلوا أعدائي، هنا المولى عندما يقول لي أنه أحد أفراد الجيش، زين، لما لم تقتل ابني؟ يقول أنا ما حصل لي أنه ماذا، عفوا، حصل لي ظن بالخلاف، حصل لدي الظن بالخلاف، فإذا حصل لدي الظن بالخلاف يقول ما هو منشأ ذلك؟ يقول هذا ابنك، حتى لو كان كلامك مطلق، لكن في خصوص ابنك أنا ما أتجرأ أني أقدم على قتله، فإذا حصل له في هذا أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور، مو في حجية الظهور، أصلا لا ينعقد الظهور بالنسبة لابن المولى، الكلام غير ظاهر، لاحظوا، لذلك قال بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون موضوعا لبناء العقلاء. فإذا العقلاء هنا يقولون هذا الأمر صحيح، لأنه ماذا، حصل للسامع ظن بالخلاف ومنشأ هذا الظن أمر صحيح في نظرنا، فلا نحتج على هذا الرجل الذي لم يقتل ابن المولى، وليس للمولى أن يعاقب هذا الفرد من أفراد الجيش لأنه لم يقتل ابنه، إلى آخره من مثال، لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم، الأمر الذي صح في نظر العقلاء وهو أن هذا ابن المولى. شنو اللي حصل في الواقع؟ الظهور كان على طبق هذا في ابن المولى. كيف؟ في ابن المولى ما هو الظاهر؟ الظاهر أنه وإن كان من أعدائه لكنه ماذا؟ الأمر لا يشمله، هذا هو الظاهر، لاحظوا. فبالتالي لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر، الأمر الذي صح في نظر العقلاء المعتمد عليه في نظر العقلاء في مقام التفهيم والمحاورة، حتى لو فرض أن ذلك الأمر ليس بإمارة معتبرة عند الشارع، زين، شنو معنى ذلك؟ قتل الابن إذا كان من أعداء الله، زين، هذا لكونه ابن يمنع عند الشارع؟ لا، حتى لو كان أنه مثلا أب، حتى لو كان من أقرباء الأب والابن والكذا، إذا كان من أعداء الله، زين، لكونه ابن، زين، هذا أمر لا يصحح عدم قتله، لا بد أن يقتل. فإذا قال المولى اقتلوا المولى، إذا قال الله سبحانه وتعالى اقتلوا أعدائي وكان هذا الابن عدو لله والعياذ بالله، فبالتالي أنه هذا الأمر لا يصحح أن نقول بأنه ماذا، بأنه هذا لا يقتل، بل يقتل عند الشارع، ولكن عند العقلاء لا يقتل. فلهذا قال حتى لو فرض أن ذلك الأمر الذي صح في نظر العقلاء ليس بإمارة معتبرة عند الشارع، الشارع لا يعتبر كون البنوة والأبوة، زين، أمر صحيح لرفع اليد عن قتل عدو من أعدائه. طبعا لا أحد يسمع كلام الحين يقولون هذا يثير أنه الناس على قتل الناس، وبالتالي نقع في مشكلة كبيرة، لأن الملاك في ذلك بناء العقلاء. إذن هذا الشق الأول. الشق إذن المصنف يريد أن يبين أنه بطريقة بحيث يوفق بين الدعوة وبين من رد الدعوة. وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء، فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء. يقول أنا حصل لي الظن بالخلاف، نقول ليحصل لك الظن بالخلاف 1000 مرة هذا لا يعتمد عليه في البناء العقلائي. فإن كان لا يعتمد عليه في البناء العقلائي فبالتالي ماذا؟ أنه ليس لك المخالفة، فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر. نقول له لماذا لم تتبع الظاهر؟ يقول حصل لي الظن بالخلاف. لماذا حصل لك الظن بالخلاف؟ يذكر أمر، هذا الأمر ماذا؟ لا يصح الاعتماد عليه، أنه ليس مثل البنوة الذي ذكرنا أنه ابن للمولى، لأن الظهور قائم على في خلافه. ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله، يعني مثل هذا الأمر، في تبانيهم على حجية الظهور. أصلا يعتمدون على حجية الظهور في الأوائل، حتى لو كان هناك ظن بالخلاف وكان منشأ هذا الظن أمر لا يصح في نظر العقلاء. والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية. من هنا بدأ يوفق بين ما ذكره نقلا عن صاحب الكفاية وبين صاحب الدعوة. والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط، ولا يعم القسم الأول. ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فقط ولا ما يعم القسم الثاني، فيقع التصالح بين الطرفين. خلاصة الكلام أنه إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء فنحن نشترط ونقبل هذا الشرط، وإن كان أمر لا يصح في نظر العقلاء فلا نشترط. فبالتالي من قال بالاشتراط لعله أراد أنه فيما لو كان الأمر يصح في نظر العقلاء، ومن نفى الاشتراط وقال لا نشترط زين لعله أراد أن هذا الأمر لا يصح الاعتماد عليه في نظر العقلاء في مقام المحاورات وفي مقام التفهيم والتفاهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.